إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد رحمه الله، والمتوفى سنة 595 من الهجرة، إلى قوله في أنواع النسك في التمتع، قال وقوله وأما النوع الثاني، حيث ذكر لنا التمتع القول المشهور، ثم قال وهناك نوعان، النوع الأول وهو الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، وهذا قد قرأناه وعرجنا على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 26 في صفحة 49 إلى ما بعدها، حيث ذكر أن في الفسخ أقوالا ثلاثة، فمنهم من يجيبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يستحبه. وقرأنا شيئا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما في الأمر بالمتعة، فقيل له إنك تخالف أباك، أي وهو ينهى عنها، فإن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، فقال أي ابن عمر: عمر لم يقل الذي تقولون، إنما قال عمر إفراد الحج من العمرة، فإنه أتم للعمرة. فعمر لما كان يعني ينهى الناس عنها إنما كان ينهاهم إلى الأفضل في اجتهاده، وهو فصل الحج عن العمرة، فيحج في أشهر الحج ثم يعتمر خلال السنة في غير أشهر الحج. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: عمر لم يقل الذي تقولون، إنما قال عمر إفراد الحج من العمرة، فإنها أتم للعمرة. قال: وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثروا عليه في الجدال، قال: أفكتاب الله أحق أن تتبع أم عمر؟ فإذا هذا هو وجه المناظرة والمجادلة. والصحابة رضوان الله عليهم أمة يعني لا تتكرر، فالحق ما كانوا عليه في كل شيء. فانظر هنا في محاورته إياهم، فبدأ أولا ببيان يعني محل النزاع: أنتم تقولون عمر يعني ينهى عنها، وهو لم يرد الذي تريدوا، فإذا أصروا على ما هم عليه قال لهم: أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟ وكان ابن عباس أيضا يأمر بها، فيقولون: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاها، فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فإذا هذا منهاج أيضا. قال: وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيها، أي في المتعة. فقال إن أبا بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك. فقال له ابن عباس: يا عرية. قال له يا عرية، صغره لأنه يعني لم يأتي بالحجة على وجهها. قال له يا عرية سل أمك، يعني أنها تخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بالإحلال، وكانت أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير ممن أحلت. قال: وهذه المشاجرة إنما وقعت لأن ابن عباس كان يوجب المتعة، فابن عباس كان يرى التمتع واجبا، كان يوجب المتعة، بل كان يوجب الفسخ. نعم، فالذي يوجب المتعة يوجب الفسخ، فمن أهل بالحج فعلى قول ابن عباس يجب عليه أن يفسخه إلى عمرة، إلى عمرة تمتع ليتمتع. قال: وإيجاب المتعة هو قول طائفة من أهل الحديث والظاهرية كابن حزم وغيره، وهو مذهب الشيعة. فالذين يقولون بوجوب المتعة طائفة من أهل الحديث والظاهرية، وهو مذهب الشيعة. قال: لكن الجماهير من الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يجوز التمتع والإفراد والقران، فإذا كن مع هذا الجمهور. قال: لكن الجماهير من الصحابة. لو كان الجماهير ممن دون الصحابة لكانت مخالفتهم هينة، لكن إذا كان الجماهير من الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم على جواز الأنساك الثلاثة، فإذا كن مع هؤلاء حتى يتبين لك ما تبين لابن عباس ومن كان على مذهبه. لأن السنة أيها الإخوة فهمها إنما يكون بواسطة الذين نقلوها، فليست فقط السنة، يعني النقل والفهم. وجماهير الصحابة على جواز الأنساك الثلاثة، فهم فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما لم يتأت لنا، فإن الحاضر غير الغائب، الحاضر غير الغائب. أنا يمكن أن أعرض مسألة الآن وأنت حاضر تفهمها على وجهها بخلاف من تنقل له، فهذا أيها الإخوة مما يجب اعتباره. عليكم بسنة الخلفاء المفهومة من السنة المنقولة. قال: لكن أهل مكة وبنو هاشم وعلماء أهل الحديث يستحبون المتعة. قال: فاستحبها علماء سنته، وهم أهل الحديث، وأهل سنته وهم بنو هاشم، وأهل بلدته وهم أهل مكة. قال: فاستحبها علماء سنته وأهل سنته وأهل بلدته. قال: وهؤلاء الثلاثة أخص الناس به. طبعا الذين لا يوافقون على مذهب الجماهير من الصحابة في الاستحباب يقولون كيف نفعل بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعلوا ما آمركم به، فنقول هم الذين نقلوا لنا الأمر وهم الذين حملوه على هذا الوجه. إلا أن يقول قائل طيب الصحابة ما اجتمعوا على هذا الفهم، خالفهم ابن عباس، فنقول هنا يأتي يعني الترجيح. إذا وجدت مثلا ابن عباس على قول وجماهير الصحابة على خلاف هذا القول، فلا بد من اعتبار الترجيح، وهذا إنما يكون في المسائل المشكلة، وأما المسائل الواضحة فالقول فيها لما جاء به الدليل. المسائل الواضحة فالقول فيها لما جاء به الدليل. هنا أيضا مما ذكره شيخ الإسلام قال وعمرة المتمتع بمنزلة التوضؤ للمغتسل، يعني يريد أن يقول أن العمرة هي من الحجة. وعمرة المتمتع هي بمنزلة التوضؤ للمغتسل، والتوضؤ للمغتسل من الاغتسال، فالتمتع تتميم للحجة. التمتع أيها الإخوة تتميم للحجة. الحجة المفردة حجة، لكن حجة التمتع هذه حجة تامة. فعمرة المتمتع تتميم لحجته، قال لأنها بمنزلة التوضؤ للمغتسل. فنلحظ هذا التوجيه من شيخ الإسلام رحمه الله، قال فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان وضوءه بعد اغتساله الكامل، يعني يمكن المغتسل أن يغمس نفسه في الماء بالنية، صح غسله، لكن غسله الكامل أن يبدأ غسله بأعضاء الوضوء. فكذلك العمرة، عمرة التمتع، هي تتميم للحجة. قال كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض حجه الكامل، ولهذا يجوز عنده للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة، لأنه من حين يحرم بالعمرة فقد دخل في الحج. والله تبارك وتعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، وإذا أحرم بالعمرة عمرة التمتع فقد دخل في الحج. قال فهو من حين أحرم بالعمرة دخل في الحج، كما أن المغتسل من حين توضأ دخل في الغسل. قال ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول إن حجة المتمتع حجة مكية، بل قال إن هذا القول محدث، ونقله عن ابن المبارك. فالذي يقول حجة المتمتع حجة مكية هذا قول محدث، لأنه يحسب أنه أهل بها من مكة، والحقيقة أنه أهل بها من الميقات، عندما يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فهو دخل في الحج، فحجته ليست مكية وإنما هي حجة ميقاتية من الميقات. ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول إن حجة المتمتع حجة مكية. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول كان ابن المبارك زعم يقول بالمتعة، فقيل له، قيل لابن المبارك يكون مجيئه حينئذ للعمرة، يعني هذا جاي للعمرة ما جاء للحج، يكون مجيئه حينئذ للعمرة، ف فقال: أرأيتم لو أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر في جماعة. انظر إلى قياس العلماء. إنسان خرج من بيته يريد صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر تطوع بأربع ركعات، هل يقال أنه جاء للأربع ركعات قبل الظهر؟ إنما جاء للظهر. قال: أرأيتم لو أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر في جماعة فتطوع قبلها أربع ركعات ثم صلى الظهر، أزاده ذلك خيرا أم نقصه؟ أقول: ولا يكون مجيئه للتطوع، بل مجيئه للفريضة. ثم قال أحمد: ما أحسن ما قال. فاستحسن الإمام أحمد هذا القول من ابن المبارك. ثم قال أبو عبد الله: يقول مجيئه حينئذ للظهر أو للتطوع، أي إنما مجيئه للظهر. قال أبو عبد الله: هذا قول محدث، يعني قولهم حجة مكية، فحجة المتمتع ليس حجة مكية. والذي يقول بهذا هذا قول محدث. قال: والدليل على أنه قول محدث أنه قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة. فهل يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلهم إلى حجة مكية؟ كلا، ما نقلهم إلى حجة مكية، وإنما دلهم على رخصة وترفه رحمة من الله عز وجل. قال: ولهذا لما قال سلمة ابن شبيب لأحمد: يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. لما أفتى الإمام أحمد باستحباب المتعة، قال له تلميذه سلمة بن شبيب: يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة، لأنهم يقولون بالمتعة، متعة الحج. فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق. كنت أسمع الناس يقولوا عنك أنك أحمق، وكنت أدافع عنك، والآن فقد تبين لي أنك أحمق. عندي 11 حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 11 حديثا صحيحا في الأمر بالمتعة. قال: أدعها لقولك؟ أدع 11 حديثا لقولك؟ قال: فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع لجميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. قال: ولهذا كان فسخ الحج إلى التمتع مستحبا عند أحمد، ولم يجعل اختلاف العلماء في جواز الفسخ موجبا للاحتياط بترك الفسخ. يعني ما يقول قائل: طالما العلماء يختلفون في المتعة بلاش من المتعة حتى نخرج من خلافهم. فلم يجعل الإمام أحمد اختلاف العلماء في جواز الفسخ موجبا للاحتياط بترك الفسخ. قال: وهذه قاعدة، فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة، عندما ترى خروجا من اختلافهم احتياطا، نقول الاحتياط والخروج من الخلاف إنما يكون إذا لم تتبين السنة، وأما إذا تبينت السنة فالاحتياط. قال: الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى. طبعا بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفسخ ليبين جواز العمرة في أشهر الحج. بعضهم يقول هذا، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة ليبين جواز العمرة في أشهر الحج. قال: وهذا القول خطأ عند أحمد وغيره لوجوه، ثم ذكر في ذلك ستة أوجه. فهذا ليس من أجل بيان جواز العمرة في أشهر الحج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتمر قبل ذلك في أشهر الحج. عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها في ذي القعدة. ثم ذكر هنا أيضا يعني الشيخ فائدة، قال: وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع بمنزلة العبادة الواحدة. يعني كون المتمتع أحل أو تحلل من عمرته وجعل الإحلال بين العمرة والحج، هذا لا يمنع أن تكون هذه العبادة كلها بمنزلة واحدة، فهي حجة بدأ فيها بالعمرة، فهي حجة بدأ فيها بالعمرة كالغسل الذي بدأ فيه بالوضوء. يقول: فتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع بمنزلة العبادة الواحدة. قال: وأما النوع الثاني، يقول ابن رشد، النوع الثاني من يعني أنواع التمتع التي اختلفوا فيها، فعندنا التمتع المشهور، وهو أنه يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، هذا هو التمتع المشهور. وهناك صورتان اختلفوا فيها، ذكرنا الصورة الأولى وهي صورة الفسخ، وعرفنا أن الفسخ تمتع، أن الفسخ تمتع، وأن فيه 11 حديثا بل زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما النوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن التمتع الذي ذكره الله هو تمتع المحصر بمرض أو عدو، فهذا مذهب ابن الزبير أن المحصر بمرض أو بعدو إذا أحصر فإنه يتحلل بعمرة ويهدي ويكون هذا تمتعا. قال: وذلك إذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام الحج. قال: فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل، ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي. فإذا هو اعتمر في عام وإيش وحج في عام، هذه أطول مدة للتحلل، فهذا على مذهب ابن الزبير، لكن خصه بالمحصر. قال: وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعا. التمتع المشهور أنه يحج من إيش؟ من عامه، فالتمتع المشهور هذا ليس إجماعا لأنه خالف فيه ابن الزبير. والذي يبدو والله أعلم أن مذهب ابن الزبير إنما هو خاص بالإيش؟ بالمحصر، فلا يقدح هذا في حد التمتع المشهور، فهذا لا يقدح في حد التمتع المشهور. فإذا يظهر أن قول ابن الزبير خاص بالمحصر فلا يقدح في حد التمتع المشهور. قال: وشذ طاووس أيضا فقال: إن المكي إذا تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدي. المكي إذا خرج مثلا إلى 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 جدة أو إلى الطائف أو إلى أي بلد آخر وأحرم منه فهذا يكون عليه الهدي، هذا يكون عليه الهدي لأنه جاء من خارج مكة. وطبعا هذا قول طاووس يعني لا يمتنع, قول طاووس رحمه الله لا يمتنع أن المكي إذا أنشأ متعة من غير مكة فيكون عليه الهدي, لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام, والله أعلم. قال واختلف العلماء, نقول هذه صورة ثالثة, هل تكون تمتعا أم لا؟ فإذن هو ذكر لنا صورتين, هذه صورة ثالثة. واختلف العلماء في من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها في أشهر الحج, يعني أنشأ عمرة في رمضان وعملها في شوال ثم حج من عامه ذلك, فهل يكون هذا متمتعا؟ القول الأول. فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه. فعند مالك ننظر متى حل, فإذا حل في أشهر الحج فقد أتى بعمرة في أشهر الحج فيكون متمتعا. قال فإن كان حل في أشهر الحج فهو متمتع, وإن كان حل في غير أشهر الحج فليس بمتمتع. هذا قول مالك. القول الثاني, وبقريب منه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري, إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في شوال, يعني في أشهر الحج, أن يوقع طوافه كله في شوال, وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا. لماذا؟ لأنه أتى بغالب الطواف في إيش؟ في شوال. قال وإن كان عكس ذلك لم يكن متمتعا, أعني أن يكون طاف أربعة أشواط في رمضان وثلاثة في شوال. وقال أبو ثور إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف لا في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لا يكون متمتعا. فعند أبي ثور أنه لا بد أن يدخل بالعمرة في أشهر الحج. قال وسبب الاختلاف, هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقط, يعني هل المعول على الإحرام أنه يحرم في أشهر الحج أم بإيقاع الطواف فيه؟ قال ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله أم أكثره؟ فأبو ثور يقول لا يكون متمتعا إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج, لأن بالإحرام تنعقد العمرة. والشافعي يقول الطواف هو أعظم أركانها فوجب أن يكون به متمتعا. فالجمهور على أن من أوقع بعضها في أشهر الحج كمن أوقعها كلها. قال وشروط التمتع عند مالك ستة, أن يجمع أو أن يجمع بين الحج والعمرة أو نعم أن يجمع بين الحج والعمرة في شخص واحد, لا في شخص, في شخص واحد, لأن هذا ليس من الشروط. يمكن أن يأتي بالعمرة في شوال ويحج في ذي الحجة, أن يجمع بين الحج والعمرة في شخص واحد, وهذا يعني يكثر السؤال عنه في بعض الناس الذين يعني يستنابون النيابة في الحج, يقول أنا أؤدي العمرة عن نفسي وأحج عن الآخر. طبعا إذا فعل ذلك إنما يكون أدى عنه حجة مفردة, فإن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكس فلا دم عليه. فإذا أن يجمع بين الحج والعمرة في شخص واحد. والثاني أن يكون ذلك في عام واحد. والثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج. أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج ولو التحلل. والرابع أن يقدم العمرة على الحج، أن يقدم العمرة على الحج. فهؤلاء الذين يبدأون بالحج وبعد الحج يعتمرون، هؤلاء ليسوا متمتعين بل مخالفين للسنة. قال والخامس أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها. والسادس أن يكون وطنه غير مكة. فهذه شروط التمتع عند مالك. قال فهذه هي صورة التمتع والاختلاف المشهور فيه والاتفاق. طيب، تقول ها هنا مسألة تتعلق أيضا بالتمتع، وهي عند ابن أبي شيبة المجلد الخامس صفحة 173 وصفحة 175. في من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم جاء يحج، هل يكون هذا متمتعا؟ يعني أدى العمرة مثلا في شوال بعد الرجع إلى أهله وبعدين جاء بالحج في ذي الحج، فهل هذا يكون متمتعا؟ في هذا بابان عند ابن أبي شيبة. الباب الأول في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج، فعن سعيد بن المسيب قال ليس بمتمتع، وعن ابن عمر مثله أنه ليس بمتمتع. وعن عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع. هذا عن عمر، وذكر آثارا أخرى. فهذا قول من قال أنه ليس بمتمتع. الباب الذي بعده من قال هو متمتع وإن رجع. عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا. وعن ابن عباس أنه متمتع، وعن الحسن كذلك. فإذا هذا فيه يعني خلاف بين العلماء، هل يكون هذا متمتعا أو لا يكون متمتعا؟ والذي يظهر والله أعلم أنه متمتع، فلا يضر رجوعه طالما أنه أدى العمرة الأولى ينوي بها التمتع، فلا يضره أن يرجع إلى أهله، لا يضره أن يرجع إلى أهله. انتهى المصنف من القول في التمتع. قال القول في القارن. قال وأما القران فهو أن يهل بالنسكين معا أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يحل من العمرة. يعني إيش؟ يدخل الحج على ليش؟ على العمرة. فالقران إما أن يهل بالنسكين معا وهو في الميقات لبيك لبيك اللهم حجة وعمرة، أو أنه يهل بالعمرة وبعدين وهو في الطريق أو قبل أن يتحلل من عمرته يقول لبيك اللهم حجة، فأدخل الحج على العمرة فيصير قارنا. هذا في إدخال الحج على العمرة. وأما إدخال العمرة على الحج فسيأتي الكلام فيه. قال واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون ذلك له فيه، يعني متى يدخل الحج على العمرة حتى يكون قارنا. فقيل ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوطا واحدا. هذا القول الأول، أنه يعني يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها. وقيل ما لم يطف ويركع ركعتي الطواف ويكره بعد الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه. قال وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي، ما خلا أنه متفق على أنه إذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه ليس بقارن، يعني إذا لم يبق عليه إلا التحلل من العمرة فلو أدخل الحج على العمرة في هذه الحالة فليس بقارن. قال والقارن الذي يلزمه هدي التمتع هو عند الجمهور من غير حاضر المسجد الحرام إلا ابن الماجشون من أصحاب مالك، فإن القارن من أهل مكة عنده عليه الهدي، وقد مر علينا اختلافهم في مرجع اسم الإشارة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل يعود إلى التمتع أو يعود إلى الهدي. طيب ها هنا مسألة، وهي أن القران أفضل من التمتع لمن وجد هديا، لمن وجد هديا، فالذي يجد الهدي نقول له سق الهدي وقرن فهذا أفضل من التمتع. تقول ولا يتمتع مع سوق الهدي. ما يقول قائل طيب أنا سوق الهدي وأتمتع فأجمع بين الأمرين، فنقول له لا، إما أن تسوق الهدي وتقرن وإما ألا تسوق وتتمتع، لكن أيهما أفضل؟ هل يسوق الهدي ويقرن أم أنه يتمتع؟ أجاب على ذلك شيخ الإسلام مجلد 26 من صفحة 90 إلى 92، الذين يقولون يعني يتمتع أفضل ولا يسوق الهدي يستدلون بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، الذي استدبره هو الذي فعله هو القراء، يقول لو أن استقبلت أمري الآن أنا أتمتع ولا أسوق الهدي. فاستدل بهذا من يقول التمتع أفضل من القران، ورد عليهم الآخر فقالوا، وتأملوا في هذا الكلام أيها الإخوة فإنه كلام يعني حقيق دقيق، قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله وهو القران لأجل أن الذي فعله مفضول، ليس لأجل أن الذي فعله مفضول وأن الذي أراده فاضل وهو التمتع. قال بل لأن أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرما، فكان يختار موافقتهم، وانظر، فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح وموافقة. فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لو استقبلت من أمر ما استدبرت لجعلتها عمرة، بدليل ولحللت كما حللتم، يعني أراد أن يوافقهم من أجل أن يفعلوا نسكهم مع انشراح صدر، لأنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم غاية المحبة، فكيف يعني يخالفونه هو محرم وهم يحلون. فمن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس أن الذي فعله هو القران مفضول عن الذي لم يفعله. قال وقد ينتقل عن الأفضل، وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو انتقل عن الفاضل وهو القران إلى المفضول من أجل ماذا؟ من أجل الموافقة وائتلاف القلوب، كما في الحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين. فهنا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف. قالوا على هذا التقدير فيكون الله قد جمع له، جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين أن فعل الأفضل وهو القران وبين أن أعطاه بما يراه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل، فاجتمع له الأجران، اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأجران، أجر القران وأجر تمني التمتع من أجل إيش؟ من أجل أصحابه. قال وهذا هو اللائق بحاله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا جواب يعني حقيق دقيق. ثم ذكر الشيخ أيضا يعني قال كيف يقال أن الإنسان يترك سوق الهدي خاصة إذا كان هديا كثيرا، هل الإنسان يترك سوق كم بدنه من أجل التحلل؟ السوق هذا الهدي من شعائر الله عز وجل، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ويظهر بها من عبادة الله عز وجل الشيء الكثير، فكيف يترك هذا الخير من أجل التحلل؟ وإنما قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت إلى آخره توجيهه ما ذكره أو نقله الشيخ رحمة الله عليه. وأما التمتع مع سوق الهدي هذا ذكره في صفحة 89 قال وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرن وساق الهدي. قال ومن قال إنه مع سوق الهدي يكون التمتع أفضل له، قيل له مع أن هذا مخالف للسنة، ثم ذكر شيئا آخر. فنقول هذا خلاف السنة، سوق الهدي مع التمتع هذا خلاف السنة. طبعا هو إذا تمتع ساق الهدي لا يتحلل، وإنما ماذا يفعل؟ ها؟ يأتي بالعمرة تامة ولا يتحلل إيش؟ ولا يتحلل منها، ثم يبقى ويأتي بأفعال الحج تامة، فيأتي للعمرة بسعي وللحج يأتي له بإيش؟ بسعي آخر، طواف سعي وطواف سعي، ولكنه لا يتحلل من أجل ماذا؟ من أجل الهدي. فهذه الصورة يعني ما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا فعلها أحد من أصحابه. قال القول في الإفراد، قال وأما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات، يعني ليس تمتعا ولا قرانا، وهو أن لا يكون متمتعا ولا قارنا، بل أن يهل بالحج فقط. طيب سؤال، متى يكون الإفراد أفضل؟ متى يكون الإفراد أفضل؟ فتاوى 26 صفحة 85-86 قال وأما قول القائل أيهما أفضل، فالتحقيق في هذه المسألة أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران، يعني قال أنا حج هذا العام وسأعتمر إن شاء الله هذا العام أيضا، إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة ف فهو أفضل من القران، فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم. قال: وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي. فنتأمل في هذا أيها الإخوة، وإلا يمكن أن يقول قائل يا حمد، يقول طيب أنا في حجتي أتمتع وإن شاء الله أتي بعمرة، فيكون لي عمرة مع حجتي وعمرة إيش؟ وعمرة مفردة، فلماذا أفرد الحج؟ فنقول هذا رأيك واجتهادك، وهذا قول هؤلاء الأعلام. نعم. وكذلك علي رضي الله عنه، وقال عمر وعلي في قوله وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك، تهل بهما بالحج، تخرج من بلدك للحج وتخرج من بلدك للعمرة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها: أجرك على قدر نصبك. ومما لا شك فيه أن نسكين بسفرين أكثر نصبا من نسكين في سفر واحد. قال: وإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ منها عمرة، أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج، أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله، وهذا أتى بهما على الكمال فهو أفضل من غيره. تقول: وأما العمرة بعد الحج، العمرة بعد الحج، الذين يتهربون من الله من الهدي ماذا يفعلون؟ يحجون وبعد الحج يأتون بإيش؟ بعمرة. عند ابن أبي شيبة المجلد الخامس صفحة 176 و177 في العمرة بعد الحج، قال: باب في العمرة بعد الحج. قال: سألت أم الدرداء عن العمرة بعد الحج فأمرتني بها، وعن جابر أنه سئل عن العمرة بعد أيام التشريق فلم ير بها بأسا وقال: ليس فيها هدي. نحن نذكر هذا حتى يعني ما نتعجل بالإنكار على من يخالفوننا. هذا عن أم الدرداء وعن جابر. ثم ذكر الباب الذي بعده: من كره أن يعتمر بعد الحج. قال: سألت ابن عمر عن العمرة بعد الحج فقال: إن ناسا يفعلون ذلك. يعني شوف كيف ابن عمر يقول: إن ناسا يفعلون ذلك، ولأن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. وقد ذكر شيخ الإسلام أثرا عن عائشة رضي الله عنها المجلد 26 صفحة 86، قال: وتكره العمرة في ذي الحجة عند طائفة من أهل العلم، مع أن عائشة كانت إذا حجت صبرت حتى يدخل المحرم ثم تحرم من الجحفة. فإذا كانت عائشة تنتظر حتى تنتهي أشهر الحج ثم تحرم من وين؟ ليس من التنعيم وإنما من الجحفة، ثم تحرم من الجحفة، فلم تكن تعتمر من أدنى الحل ولا في ذي الحجة، ولا في ذي الحجة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح لها العمرة بعد حجتها. لكن ربما فهمت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه العمرة خاصة بحالتها في هذه السنة، لكن بعد ذلك لما كانت تأتي بحجة مفردة كانت تصبر حتى يأتي المحرم فتهل بالعمرة ومن الإيش؟ ومن الجحفة، ليس من التنعيم. قال: وقد اختلف العلماء أي أفضل، ما الأفضل من هذه الأنساك؟ التمتع أم القران أم الإفراد، وأنت من خلال ما نقلناه لعلك عرفت أن كل واحد منهما أفضل بشروط معينة، بشروط معينة. فالتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد أفضل لمن يعني أفرد الحج عن العمرة من دويرة أهله. ويمكن أن تراجع لهذا كلام شيخ الإسلام مجلد 26، وأطال في هذا من صفحة 33 إلى صفحة 49. قال: والسبب في اختلافهم اختلافهم فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مفردا، وروي أنه تمتع، وروي عنه أنه كان قارنا، هذا كله مروي. فاختار مالك الإفراد، مالك والشافعي، واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ماذا نعلق؟ نقول: كان هذا في أول الأمر. فعائشة رضي الله عنها لما قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يعني في أول الأمر، ثم جاءه جبريل في وادي العقيق وقال: قل حجة في عمرة، فأمره بالقران. فعائشة رضي الله عنها روت الحالة الأولى. قال: ورواه عن عائشة من طرق كثيرة. قال أبو عمر بن عبد البر: وروي الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر. كل هذا يجعلك إيش يا إبراهيم؟ تخاف من يعني المخالفة والجرأة، وأن تقول التمتع النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحاب 11 حديثا، تترك كل هذا. والذين رأوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعا احتجوا بما رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة. تمتع، هل التمتع هنا هو التمتع الاصطلاحي أم التمتع بمعناه العام؟ التمتع بمعناه العام، لأن القران تمتع، تستفيد نسكين في سفرة واحدة، فهو تمتع من هذا القبيل. فتقول التمتع هنا بمعناه العام لا بمعناه الخاص، وإلا فقد قال ابن عمر إيش؟ وساق إيش؟ وساق الهدي، والذي يسوق الهدي لا، ها؟ لا يتحلل، الذي يسوق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى يبلغ الهدي محله. قال: وهو مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير. واختلف عن عائشة في التمتع والإفراد. قال: واعتمد من رأى أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، طبعا هذا هو الأفضل عند أبي حنيفة، فالإفراد أفضل عند مالك والشافعي، والتمتع أفضل عند أحمد، والقران أفضل عند أبي حنيفة. اعتمد من رأى أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: أهل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. خرجه البخاري. وأيضا من أحاديث القران حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، يعني بين العمرة والحج، فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد، خرجه البخاري. الثالث من أحاديث القران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ابن القيم يقول في زاد المعاد الثاني 107 كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وذكر في ذلك 24 حديثا. 24 حديثا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فمن أجل هذا ابن رشد رحمه الله عدد لنا بعض هذه الأحاديث. قال وحديث أنس خرجه البخاري أيضا، البخاري ومسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. قال وحديث مالك هذا الرابع عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، حديث في البخاري ومسلم، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. واحتجوا فقالوا ومعلوم أنه كان معه صلى الله عليه وسلم هدي، ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدي ويكون معه هدي ولا يكون قارنا. الخامس وحديث مالك أيضا وهو عند البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي. وقال أحمد لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا، والتمتع أحب إلي. واحتج في اختياره التمتع بقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. تقول ماذا؟ كما ذكرنا عن الشيخ، هذا لا يدل على أن القران مفضول. وإن ذكرنا إبراهيم 26 صفحة كم؟ 86 90 نعم 90 92. واحتج من طريق المعنى من رأى أن الإفراد الأفضل أن التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيهما الدم. والجواب أن نقول هذا الدم دم شكران لا دم جبران، فلا يستدل بهذا على أن الإفراد أفضل مطلقا. قال وإذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب وما شروط وجوبه ومتى يجب وفي أي وقت يجب ومن أي مكان يجب، وقلنا بعد ذلك فيما يجتنب المحرم بما هو محرم، ثم قلنا أيضا في أنواع هذا النسك يجب أن نقول في أول أفعال الحاج أو المعتمر وهو الإحرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.